أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الأثير كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، آية في كتاب الله تبارك وتعالى نحن بحاجة إلى تأملها وإلى تدبرها، لا سيما الآن. كثير من إخواننا يقعون فريسة لحالة من حالات اليأس والإحباط، وبعضهم يثبطه أعداء الله تعالى من شياطين الجن والإنس، فيوحون إليه أن أي عمل يقوم به لا جدوى منه. والدافع إلى هذا هو خراب هذه القلوب، وهو فساد هذه الأفئدة. لهذا نرى ونلحظ أن كثيرا من إخواننا وهم يأتون مثلا إلى مثل هذا اليوم الإيماني الطيب المبارك، بعضهم يأتيه شيطان من شياطين الإنس والجن فيقول له: لماذا تحبس وقتك كل هذا؟ وإذا أتى أحدنا إلى المسجد مبكرا يقول له: ما الذي يجعلك تهرول ولتأتي مبكرا إلى المسجد؟ وبعضهم قد يتهمه بالتشدد، أصلا متشدد، وأصلا عنده نوع من أنواع التطرف إلى غير هذا. لهذا كان لزاما علينا أن نتعلم معنى هام جدا في حياتنا، وهو مأخوذ من قول ربنا تبارك وتعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. السابق بالخيرات هو الذي يسارع في الأعمال الصالحات ويحتسب هذا. حري بنا أيها الشباب أن نتعلم معنى جديد لكل ما نقوم به من أعمال في حياتنا، ألا وهو معنى الاحتساب. فما معنى الاحتساب؟ قال أهل العلم: الاحتساب في الأعمال الصالحة وعند المكروهات هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر، أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلبا للثواب المرجو منها. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: الاحتساب في الأعمال الصالحة وعند المكروهات. إذن هذا قيد هام، أن الاحتساب يكون عند الأعمال الصالحة وعند نزول ما يكرهه الإنسان. فعند الأعمال الصالحة، وقد يدخل أيضا في ذلك العمل المباح، فمن الممكن أن يحتسب الإنسان عند الله تعالى العمل المباح، كما قال معاذ رضي الله تعالى عنه عند الإمام البخاري: إني لأحتسب من نومتي مثل ما أحتسب من قومتي. فيمكن لك أن تحتسب إلى الله تعالى، أو تحتسب على الله تعالى العمل الصالح، وتحتسب على الله تعالى العمل المباح، شريطة أن تضع نية. إن أنت مثلا لو أنت عايز تنام فتاخد حسنات على النوم ده، يقولوا تحط نوايا إن أنت نايم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيبقى حضرتك لازم تبقى نايم متوضي وتقرأ أذكار النوم، واخد بالك؟ اتنين، تحط نوايا داخلية إن أنت نايم علشان تتقوى على العبادة، إن أنت نايم علشان ربنا سبحانه وتعالى يرفعك بهذا النوم، إن أنت نايم علشان تصحى فتقوم تاني تنشط في خدمة نفسك وفي خدمة أهل الإسلام جميعا، إن أنت نايم ونيتك لما تصحى أن تتحول إلى داعية يهدي الله به العالم كله. أنت متخيل يعني الكلام ده كله وأنت إيه؟ وأنت نايم. إن أنت نايم ونفسك ربنا يسترها معاك وما تعملش أي حاجة حرام. أنت فاهم؟ إن أنت نايم ونفسك إن ربنا يعينك وييسر لك ويفتح عليك ويسددك ويثبتك حتى تقوم لصلاة الفجر ولقيام الليل، كل هذه نوايا. وسيأتي معنا كيف أحتسب العمل. قال الاحتساب أي قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر، قال الاحتساب إنما يكون في الأعمال الصالحة وعند المكروهات، وهو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر، أنك تسارع في الخيرات وتدعو الله تبارك وتعالى ألا يحرمك أجر هذا العمل، وأن تحصل على هذا الأجر بالتسليم لله تبارك وتعالى والصبر عند نزول المكروه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، وليس هذا إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلبا للثواب المرجو منها، أن تجتهد غاية الاجتهاد في تجويد هذه الأعمال وتحسينها على الوجه المرسوم بها، أي على الوجه الذي شرعه الله تبارك وتعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ليزداد أجرك، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، فمن صلى مقتديا برسول الله وأتى بفرائض هذه الصلاة وبواجباتها ولم يأتي بشيء من مكروهاتها ولا المنهيات فيها، قام بها خير قيام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا أعظم في أجره؟ والجواب بلى. لزاما على المسلم أن يحتسب على الله تعالى أعماله اليومية كفعل الطاعات والصبر على المكروهات والحركات والسكنات، ليحسب كل ذلك في العمل الصالح. الاحتساب أيها الشباب عمل قلبي لا محل له في اللسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن النية محلها القلب، وأنت عندما تحتسب الأجر من الله يعني أنك تطلب منه تبارك وتعالى ألا يحرمك أجر هذا العمل. قال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. والعمل أي عمل لا بد فيه من نية، والنيات تختلف اختلافا عظيما وتتباين تباينا واضحا من إنسان لآخر. فقد نقف جميعا أيها الشباب الكرام في الصف خلف إمامنا، كل واحد منا له نية تختلف عن الآخر، فيحدث التباين بين النوايا كما بين المشرق والمغرب، فيكون هذا مقبولا عند الله والذي إلى جواره مردودا عند الله سبحان الله العظيم. قال ربنا تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. نعم الأصل أن الإنسان يعطى من الدنيا ما يحب ولا يعطى من الآخرة ما يشتهي إلا بصدق نيته، وهذا هو الأصل الذي نص عليه أئمة السلف رحمهم الله تعالى في هذا القانون، أنك لا يمكن لك أن تصل إلى الله تبارك وتعالى إلا بصلاح قلبك. قال الغزالي غفر الله لنا وله في كتابه الإحياء عليك بإصلاح قلبك فإن القلب هو المعاقب والمعاتب والمحاسب. هذا كلام النفيس، يقول الغزالي رحمه الله عليك بإصلاح قلبك فإن القلب هو المعاقب والمعاتب والمحاسب وهو محل نظر الله تعالى. ولهذا نجد فلانا من الناس يتكلم ونجد الآخر يتكلم فيفتح الله تعالى قلوب الخلق لفلان وتغلق قلوب الناس دون فلان، لما؟ وقد يكون الثاني أفضل من الأول وألحن من الأول وأبلغ من الأول، فكان الجواب أن الله تعالى يفتح قلوب الخلق لمن اصطفاهم الله تعالى بعد اصطفاء قلوبهم. إذن صدق النية يا إخواني أصل. إذا أردنا أن يقبل الله تعالى أي عمل من أعمالنا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها يعمل من أجل هذه الدنيا، أو امرأة ينكحها كما هو غالب تفكير شباب الإسلام، فهجرته إلى ما هاجر إليه. دل ذلك على أن النية الصالحة أصل من الأصول. لهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. فينبغي أن نصلح النية، فإذا نوى الإنسان نية صالحة، نوى نية صالحة وعمل عملا صالحا، وبعد ذلك حبسه حابس، حبس بعذر، كان يقوم كل ليلة لله تبارك وتعالى ولو ركعة كل يوم، وجاله مرض يا أخي فجأة، هل يكتب له الأجر؟ نعم يكتب له الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في من آتاه الله مالا فجعل ينفقه في سبيل الخير، وكان رجلا فقيرا يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بعمل كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. تخيل أنك مررت على مسجد الجمعية الشرعية بالمنصور وقلت صادقا محتسبا، قلت: لو أن لي مالا لقمت ببناء الدور الأعلى من معهد إعداد الدعاء مثلا في هذا المسجد. واطلع الله على قلبك فعلم صدق سريرتك، أجرت كما لو كنت بنيت هذا المسجد. الله أكبر. تخيل يا إخواني الموضوع قد لا يكون صعبا من وجهة النظر العادية. واحد يقول: خلاص يا عم نمشي وامشي ناحية أي مستشفى ولا أي جامعة، يا عم سهل خالص. لا 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 خالص. قال تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فالقضية قضية قلوب، أصلح الله قلوبنا وإياكم. لهذا قال الشيخ السعدي رحمه الله: من كانت نيته عمل الخير ولكنه اشتغل بعمل آخر أفضل منه ولا يمكنه الجمع بين الأمرين، فهو أولى أن يكتب له ذلك العمل الذي منعه منه عمل أفضل منه، بل لو اشتغل بنظيره وبل اشتغل بنظيره ففضل الله تعالى عظيم. سبحان الله العظيم. لماذا نحتسب أعمالنا؟ سؤال هام جدا. لماذا يحتسب الناس الصالحون أعمالهم؟ واحد يقول لك يعني الناس الآن لما غلبت عليهم الحياة المادية ولما غلب عليهم طابع الرأسمالية الذي هو الوجه الآخر المقابل للاشتراكية والشيوعية، وكلاهما أودى بالبشرية إلى الوراء، كلاهما الاشتراكية ما أغنت الفقير وأفقرت الغني، والرأسمالية جعلت هوة واسعة بين الطبقات، فطبقة هي طبقة الملاك 1% أو 2% أو بتعبير الدكتور محمد بورسي 300 أسرة تتحكم في 92 مليون. هذه هي الطبقة الحاكمة، هو ده الشعب اللي بيقولوا عليه شعب تاني يتحكم في أقوات الناس ومصائرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلماذا من المهم أن يحتسب الناس الأعمال في وقت غلبت عليهم فيه طباع الرأسمالية؟ معك قرش تسوي قرش، لو ما واحد مش هيديني مصلحة أو مش هيعمل لي حاجة ما أقول له السلام عليكم. مش الكلام ده أنتوا تسمعوه؟ هذا الكلام يا إخواني عين الضلال ورأس الفساد، وهو الذي أودى بمجتمعنا المصري بل ومجتمعاتنا العربية إلى ما نحن فيه من هوة سحيقة اليوم. فلماذا نحتسب على الله أعمالنا؟ أولا حتى نحقق الغاية التي من أجلها خلقنا. يقول العلامة محمد بن صالح العثيمين: إنه ينبغي للمسلم أن يكون همه وقصده في هذه الحياة تحقيق الغاية التي من أجلها خلق، وهي عبادة الله تعالى وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والفوز برضا الله ونعيمه، والنجاة من غضبه وعذابه، وأن يحرص على أن تكون نيته في كل ما يأتي ويذر خالصا لله تبارك وتعالى، سواء في ذلك الأمور والعبادات الواجبة أم المندوبة أم التروك، فحينئذ تتحول المباحات إلى عبادات ويثاب على تركه للمحرمات، وقد دل على ذلك أدلة كثيرة. إذن الأصل أننا نحتسب على الله تعالى أعمالنا حتى نحقق المعنى الأول، وهو تحقيق عبوديتنا لله تبارك وتعالى. ثانيا أن تحتسب على الله تعالى مثل هذه الأعمال ومثل هذه الجلسات ومثل أي قيام بأي عمل من أعمال الصالحة، لأنه سوف يميز عباداتك عن عاداتك. بعض الناس، وقد رأينا هذا وفوجئنا بأن عشرات الناس يصلون وبعض علامات السجود في وجوههم، فلما جاءت الحرب على الإسلام وجدنا هؤلاء يصيحون ويقولون: ما للإسلام وما لا تقولون. الإسلام منفصل كل الانفصال عن السياسة، والإسلام بعيد كل البعد عن الحياة، والمساجد إنما جعلت للصلاة وللقرآن وللذكر فحسب، تماما بتمام كمعابد اليهود وككنائس النصارى. صدمنا في هؤلاء، صدمنا في جماعة جعلوا عاداتهم عبادات، فلا بد من تمييز العادة عن العبادة. فمثلا الاغتسال والاستحمام هما في صورتهما أمر واحد، ما الفارق بينهما؟ النية. أنت تغتسل لموجب أوجبه الشارع الحكيم عليك، أليس كذلك؟ واحد نام فصحى محتلم، يغتسل وما يغتسلش؟ خلي بالك، أنا يعني إيه بحسن الظن فيك فبقول محتلم. قال لا. ليه؟ لأن الشهوة لا تخرج من المسلم إلا من طريق حلال، فإن استفرغها بيده أو بسبيل محرم فقد وقع في المحظور الشرعي والطبي والنفسي والاجتماعي والخلقي. انت متخيل القصة دي؟ يعني العيال اللي في المدرسة معاي اللي تلاقيه قاعد كده يتكلم وبيتفاخر كده، ايه او في المعهد او في الكلية: اسكت يا ده، انا امبارح عملت كذا. صح يا ده، انت مجرم. انت افاك اثيم, ده انت مجاهر بالمعصية. لا وكمان انت عملت الكلام ده وهتكت ستر الله فتحولت المعصية الى كبيرة, يعني انت واخد بالك انت ازاي كارث. اذا يا اخواني هناك فارق بين الاستحمام للتنظف والتطهر وبين الايه الاغتسال. ثالثا نحتسب على الله أعمالنا لأن جميع الأعمال مربوطة بالنية قبولا وردا ثوابا وعقابا, لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. روى أبو داود والترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عمل إلا بنية ولا نية إلا بحسبة ولا حسبة إلا بأجر. ما شاء الله, شاب يستطيع أن يقعد من العصر للعشاء في الجامعة مع أي بنت من البنات المتسكعات نفسهم, ده بيمشوا زي القطط نفسهم أن حد يبص لهم. فواحد بقى واد طويل وعريض وأبيضاني وبتاعه, أخي بالك واد فرع يعني, فساب كل الكلام ده وراح جاي لله تبارك وتعالى حابس وقته ونفسه في المسجد. هل يستوي هذا مع من ضيع وقته؟ لا والله لا يستويان أبدا. أخ شاف إن دينه بيقل صحيح وملتحي وبتاعه مش عارف إيه القصة دي كلها ضربوك دي, بس فعلا حقيقة دينه بيقل, فجأة قال لك يا عم انا زي اقل واحد هنا هقعد وسط الناس واقعد اقرا قران. يعني في اخوه لما بنقعد نقول لهم تيجي العصر تقرا قران, قبل المغرب تقرا الاذكار, تدعي ربنا, نفسه الاماره بالسوء والهه اللي هو الصنم اللي جواه بيقول له ايه, هو انا زي الناس دي ولا ايه, هو انا زي ده دول مبتدئين, انما انا ايه أنا مولانا. فمولانا ما يعملش إيه, ما يعملش أعمال المبتدئين. طب يا عم الشيخ أنت أولى الناس أن تكون رأسا في الخير, طب تعال أقعد يا عم الشيخ فيد الناس, أنت حافظ القرآن؟ أقعد حافظ مفيش أي مشكلة, أنت راجل ما شاء الله قوة بالله يعني إيه حركي, تعال يا عم ساعدنا صح ولا؟ إذن يا إخواني النية يتعلق بها قبول عملك. اللهم أصلح نوايانا. كذلك نحتسب أعمالنا على الله تعالى لسرعة مرور الوقت والعمر. يشكو كثير منا كثرة الواجبات وقلة الأوقات, نفسه في حياته أنه يعمل ماجستير ويعمل دكتوراه وأنه يحفظ القرآن وأنه يعني قصص كده كتير, فيجي بقى في أرض المعركة اللي هي الحقيقة يلاقي بينام له 8-9 ساعات 10 ساعات, واحد ده صاف, اثنين بيقعد يأكل, واخد بالك عبد الرحمن بيقعد يأكل بقى, واخد بالك بيقعد يأكل مثلا ساعة, واخد بالك, وبقى لو قعد جنب عمرو مثلا واخد بالك يبقى يقعدوا ياكلوا من الظهر العصر, واخد بالك انت ازاي وانت ماشي. مثل هذا يا اخواني سيضيع عمره, ويجي فجأة يبص اين هو من واقع الناس, اين هو من التأثير في الحياة, هل له حقيقة دور ذاتي لرفع نفسه او دور مجتمعي أو دور دعوي؟ الجواب لا, صفر, خرج من الحياة كما دخل فيها بل أساء. إذن أنت تحتسب على الله لأن الأعمار تمر. شوف أنت امبارح كنت إيه, كنت في إعدادي فجأة فتح غمض بقيت في الجامعة صح ولا لا؟ مش أنتوا بتحسوا بكده أحيانا يا أخواني؟ ما بقعد مع نفسي يعني بقعد كده بخلو بنفسي احيانا كنت من كام يوم قاعد يعني لوحدي كده، حتى قلت للجماعة في البيت أنا زعلان سيبوني شوية. فجأة إيه اللي فجأة ممكن يجي لي وأقول لي مثلا لزوجتي ربنا يكرمها وجزاها الله خيرا سيبيني الوقت؟ في إيه؟ في ممكن خاطر يخطر على بالي. فالخطر اللي جاي نكد عليا كان إيه؟ إن أنا تعبان، صلى الله يشفينا وإياكم، ظهري تعبني، وإن أنا بقى عندي كم سنة؟ أنا كسرت 30. طب لو أنا مقدر ليا إن أعيش 60 سنة، 30 اللي كان فيهم الصحة والشغل والحركة وإن إحنا كنا ننزل مثلا نعمل عمل دعوة وممكن ألف على رجل الجامعة دي من أولها لآخرها بجد بلا مبالغة. يمكن بعض إخواننا اللي كانوا معايا عارفين يعني لف مصطفى ربنا يكرمه، الأخ رجله تفقفق معايا ويبقى معايا 10 شباب مثلا لسه 19 سنة ولا بتاع، تلاقي شحر أخ يقول لي أنا عايز أتعلم الجولة، فقال تعال حبيبي تعال أخش على عمه تعال عايز تتعلم الجولة أوش. فبعد 2-3 ساعات أنا عايل عم الشيخ أنا كنت فاكر الموضوع غير كده خالص واخد بالك، هو كده. فقعدت كنت حزين جدا، يعني أنا دلوقتي بدأت أتعب، يعني هل أنا ممكن ما أقدرش أقوم باللي كنت بقوم بيه؟ أنت فهمت أنا قصدي إيه؟ يعني أنا ممكن إن فعلا هيتقدم بيه السن زي ما بشوف بعض الناس، فالحركة والجد والنشاط ده ممكن فعلا أمنع منه؟ آه. فده خلاني إيه؟ زعل. بس افتكرت إن دي سنة، فنزلت المسجد فقابلت ولد، الواد يوسف هنا، واد زي واد يوسف هنا. فالواد كان بيجي المسجد عندنا هو في تانية ابتدائي، فجأة بقى في تالتة اعدادي. بصيت بقول له انت في سنة كام الوقت يا ابني؟ قال انا في تالتة اعدادي. فحسيت فعلا ان انا بكبر وان العمر بايه؟ وان العمر بيجري. اذا تحتسب على الله كل عمل تقوم به. من الأمور التي تدفعك للحرص على احتساب الأجر في أعمالك كلها موت الفجأة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قابلت أحد إخواني كلفته أن ينزل في فرقته أن يقوم بتوزيع بعض المطويات، فقعدت قدامي واستحلفت بالله، قلت له عملت ايه؟ فقال يا شيخ بما انك انت حلفتني بالله مش هقدر بقى ايه اضحك عليك. قلت له اتفضل. قال لي ما عملتش حاجه. ده عشان حلفته بالله، يعني لو كنتش حلفته بالله كان ايه الموضوع؟ مية مية يا شيخ، ده الناس اقبلت اقبال. اهو اللي زي ده لم يخني ولكنه خان الله ورسوله. ازاي يا عم؟ لما بكلفك بعمل وانت بتديني تقرير كاذب انا بستبر في العمل ده. ممكن العمل ما يكونش ديتكتو كده، وممكن لو انت فعلا نزلت واشتغلت ورصدت ردود الافعال وقلت لي لا بلاش دي ودي ممكن نجود العمل فيكون سبب في توبة ناس. صح؟ يبقى انت خنتني ولا خنت ربنا؟ خنتني ولا خنت الرسول؟ يبقى انت النهاردة عندك مشكلة اكبر من مجرد الكذب، وإن كان الكذب كبيرة من أكبر الكبائر. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. إذن الموت يأتي فجأة يا إخواني، وسيأتي. كنا زمان بنقول الموت ده بيحصد الكبار، أديكم شايفين دلوقتي اللي بيطلع بس براسه كده قدامه حاجة من اتنين، للسجن للقبر. ولا انتوا شايفين غير كده؟ ولا الدنيا رفيعة والجو بديع وشم النسيم جاي وهننزل ناكل فسيخ؟ لا، وخلي بالك يوم الاثنين اجازة، فالجامعات المصرية جزاهم الله شرا عملوا ايه؟ قالوا خلاص السبت اجازة والحد اجازة عشان كل واحد ياخد المزة بتاعته ويتوكل على الله. اللي يروح راس البر واللي يروح جمصة، استغفر الله ما يتوكلش على الله، يتوكل على الشيطان قصدي، اخي بالك. وما يبقاش عندك بقى للناس العجزة والكبار. طب والناس العجزة والكبار يعملوا ايه؟ لازم يشاركهم في الاحتفاء والاحتفال برأس السنة، ينزلوا هنا الجناية دي مناسبة وطنية، الله يرحمها وطنية دي، وهي كارثة من الكوارث. ودول قاعدين يفرطوا في دينهم، والتانيين المجرمين قاعدين يتمسكوا بدينهم، وبعتوا وفد حجاج إلى كنيسة القيامة عشان تعرفوا أنهم كانوا بيضحكوا عليكم، ودلوقتي بقوا بيقولوا عاد لمصر وجهها المسيح المشرق. المجرم اللي قبل كده، شنو ده اللي كان قبل كده بيقول لن ندخل القدس فاتحين إلا وأيدينا في أيدي إخوتنا المسلمين، بيسنج المسلمين. وكان طبعا المشايخ عندنا يحيى الهلال مع الصليب، عارف انت الأفلام بتاعت زمان ايوه. التاني بعت الفوج الرابعة 540 كانوا بيغادروا مطار القاهرة يوم الحد عشان يروحوا كنيسة القيام. قال لا ده انت بتدخل بتأشيرة إسرائيلية، يعني انت بتعترف بالكيان. طبعا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أفيقوا يرحمكم الله، أفيقوا. من الأمور التي تدفعنا للاحتساب في كل أعمالنا تغير الأحوال من صحة إلى مرض، ومن غنى إلى فقر، ومن أمن إلى خوف، ومن فراغ إلى شغل، ومن شباب إلى شيخوخة، ومن حياء إلى موت. اغتنم خمسا قبل خمس، منها شبابك قبل هرمك، فراغك قبل شغلك، صحتك قبل سقمك، حياتك قبل موتك، غناك قبل فقرك. نحتسب على الله تعالى أعمالنا، لأننا نحتاج إلى أعمال كثيرة نثقل بها الموازين. بعض الناس عنده عجب، عنده انتفاخ، قلبه عنده انتفاخ، ففاكر أنه لما قعد مثلا من العصر النهاردة العشاء 100 فول و14، ربنا قبله وغفر له وداخل الجنة يا عم، خلاص هو كده. قدرة، طريقة غريبة في التفكير. الإنسان سرعان ما يفسد أعماله الصالحة بلسانه، بكذبه، بغيبته، بنميمته، من سخريته. فهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. تأتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورة. ليه؟ ليه؟ لأنك خلوت بمحارم الله فانتهكتها. عملت العادة السرية، اتفرجت على فيلم إباحة، كلمت البنت بتاعتك على الفيس، ماشي، قعدت تضيع عمرك، شربت حشيش وبانجو. متأسف، حشيش وبانجو ده كان زمان، ترامادول وتامول، اشتغلت في البيسة. إذن أنت محتاج إلى أن تثقل موازينك، فرب حسنة واحدة تنجيك. تعرف الميزان، أنت تؤمن يوم القيامة أن هناك ميزان حقيقي له كفتان حقيقيتان توضع فيه أعمالك، فتيتحط أعمالك المطينة في طين ويحط قدامك إيه؟ حسناتك. تعرف أنت ممكن تدخل الجنة بإيه؟ بحسنة بس خفية. وهنا يصدق قول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. من الأمور التي تدفعنا للحرص على احتساب الأجر في أعمالنا كلها استشعار التقصير والتفريط في جنب الله، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. الشعور بالتقصير والتفريط شعور المؤمن. من الأمور التي تدفع للحرص على احتساب الأجر في أعمال الإنسان كلها الخوف من الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فالخوف يا إخواني من أبرز أسباب الاحتساب، أنك تخاف من الله وتخاف من غضب الله وتخاف من سخط الله. لما واحد يا إخواننا بيحب إنسان أو ما بيحبش يزعله، بيحبش يزعله، ودي من علامات محبته. فإذا أحببت الله فإياك أن تستجلب سخطه. من أسباب الاحتساب الرغبة في حصول الأجر والثواب، أنك ترغب في حصول الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى لتحصل ما فاتك في الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. يعني سبحان الله العظيم، الجزاء من جنس العمل، فكما أنك احتسبت على الله تعالى أعمالك رزقت الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وألان الكلام وصلى بالليل والناس نيام. جيد، ما شاء الله. لماذا نحتسب أعمالنا على الله؟ قال: لأن فرصة العيش في الحياة الدنيا واحدة لا تتكرر لتعويض ما فات. أنت لن تعيش إلا مرة واحدة. كان أحد السلف يقول: لو أن لي نفسين نعمت إحداهما وعذبت الأخرى لأدركت ما فاتني. يعني لما يكون لي نفسين هقول إيه؟ هقول خلاص خليها مرة إيه؟ مرة يمين ومرة شمال. ومنه قول القائل: قال المنجم والطبيب كلاهما: لن تبعث الأجسام، قلت إليكما: إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. لو كان لي نفسين هقول خلاص امشي يا عم في طريق ايه الإلحاد والإباحية، وخليك ماشي ورا خالد يوسف والرجالة دي. إنما أنا ماليش إلا نفسي واحد، يبقى أستعملها فيما يرضيه سبحانه وتعالى. فوائد الاحتساب: ماذا لو احتسبنا أعمالنا على الله؟ ماذا لو احتسبنا كل خطوة نخطوها؟ واحد معه عربية فقلت له بعد إذنك عايزينك في مشوار للدعوة، ماذا لو احتسب كل لفة كاوتش على الله؟ واحد زي الأخ جمال قلت له: تعالى يا شيخ جمال اقعد رتب معايا وعمل معايا وبتاع، فماذا لو احتسب على الله هذا الجهد؟ أخ صوته حسن قال لك: أسأل الله أن يستعملني وصوتي في هداية الخلق، ماذا لو احتسب على الله صوته؟ أخ تاني على الفيس أخذ اليوم الإيماني أو الكلام اللي احنا بنعمله ده ونشره، ماذا لو احتسب على الله هذا الوقت وهذا الجهد؟ أخ زي الأخ عبد الحميد ممتاز في الجانب الرياضي، فجاء قال لك: ما أخذ الإخوة نجرها، بدل ما الواحد فيهم بيطلع يجري شبه البطة عشان تعرف تجري، عشان تجري دلوقتي بقى مطلوب، بقى واجب شرعي. أخذ بالك أنت إزاي؟ أخذ بالك أنت إزاي؟ ماذا لو احتسب على الله هذا الأجر؟ أخ تاني قال: والله أنا ميسور يا عم عبد الرحمن. طيب احنا عندنا دلوقتي اعمال 1 2 3 ومديونين، ماذا لو قال: طب والله مثلا ساهم مع الناس دي واضرب معهم بسهم، ماذا لو احتسب على الله هذا؟ فوائد الاحتساب عامة: 1، الاحتساب دليل كمال الايمان وحسن الاسلام. ما شاء الله، الاحتساب ان انت تحتسب اي عمل لله، ان انت تخلي نيتك ان اي عمل انت بتعمله ايه القعدة اللي انت قاعدها دي اي حاجة بقى. هذا دليل كمال الايمان وحسن الايه الاسلام. اتنين، الاحتساب سبب رئيس للفوز بالجنة والنجاة من النار. انت ممكن تدخل الجنة بالنية، ولهذا كانوا يقولون نية المرء أبلغ من عمله. أحيانا أنا ممكن أحتسب على الله أن أنا مثلا أدعو أخ من إخواننا الدعاء، فأقول تعالى عم الشيخ وبتاع وكلام من ده وأقعد أرتب وبتاع، الشيطان يجي يقول لي أنت بتعمل كده ليه؟ ما الشيطان كده، الشيطان شاطر. الشيطان شاطر؟ غلط، الكلام ده غلط، الشيطان مش شاطر ولا حاجة، أنت اللي خيباه، خد بالك. فيجي يقول لي ايه؟ يقول لي انت بترتب معاه ليه؟ واحسن منك واتصل بيه، حرك فين وانت فين دلوقتي؟ طب ما جيتش ليه؟ فالشيطان يقول لك ايه؟ فين رب فين؟ شايف ناس على ايه يعني؟ ده الشيطان. انما بقى الاجر اللي انت هتشوفه الاخره، ان انت لما تحتسب على الله ان انت بتكسب نفسك، بتحتسب على الله ان انت بترسخ للتعاون على البر والتقوى، ان انت بتكسر شياطين الاخوة، ان انت بتعلم الشباب الالفة بين اخوانهم الدعاء، وهكذا. تحتسب على الله كل النوايا دي، تيجي تتفاجئ وانت لا اتكلمت ولا اديت ولا عمل، تيجي تتفاجئ ان انت ممكن يكون اجرك انت اعلى من مين؟ اعلى من الاخ اللي ادى، من الشيخ اللي ادى، الاخ اللي مسؤول عن ادارة مسجد مثلا، قاعد شغال وطفحام وبيعلق وبيعمل وبتاع. طب هو الكلام ده له؟ لا. والناس تقبل على المسجد، والمسجد اللي كان بيبدأ بخمسين ولا مئة اخ دلوقتي بقى الاف. يقعد كده رجل على رجل يوم القيامة، مليارات تريليونات الحسنات، سبحان الله العظيم. الاحتساب سبب للفوز بالجنة والنجاة من النار. ثالثا، الاحتساب سبب في حصول السعادة في الدارين. الإنسان دايما الذي يعيش لدينه يعيش متعبا مجهدا، إلا أنه يعيش كبيرا ويموت كبيرا عظيما. ولهذا كان الشيخ ابن باز يقول العيش في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. وصلت؟ اللي يفضل عايش ثابت ده أصعب بكتير من اللي عايز يموت ويخلص الايه الموضوع. من فوائد الاحتساب، الفائدة الرابعة، الاحتساب في الطاعات يجعلها خالصة لوجه الله وليس لها جزاء إلا الجنة. لما تروح لأمك النهاردة وبوس إيديها، مين بيبوس أم والدته؟ مين؟
أنا بروح بوس دماغه.
والله. طب ما ترفع إيدك. أيوة. بلغوا عنه. جزاك الله خيرا. ممتاز. ربنا يأجرك. مين كمان يا إخواني؟
أنا بقبل قدر
رجلي. جزاك الله خيرا. أيوة. مين كمان؟ طب اللي ما بيعملش كده ده؟ اللي ما بيعملش كده. يروح بقى النهاردة أو أول ما يروح يبوس ايد ابوه وايد امه ويحط نية قبل ما يعمل كده، وايد زوجته. طيب واللي مش متجوز؟ اللي مش متجوز يعمل ايه؟ يقول يا رب يا رب قبل الخطة الخمسين الجاية يا رب. الفائدة الخامسة من فوائد الاحتساب، الاحتساب في المكاره يضاعف أجر الصبر عليها. الاحتساب في المكاره يضاعف أجر الصبر عليها. واحد عرف إن أخوه فلان سجن أو اعتقل، فاحتسب على الله هذا الأجر، نقول له جزاك الله خيرا، ربنا يتقبل منك ويأجرك ويجعله في ميزان حسناتك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياك الصبر والرضا والأجر. عرف انه عنده مرض خطير اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. فاحتسب على الله هذا الأجر، قال والله يا جماعة ما من مسلم يصيبه هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها في سبيل الله إلا كفر الله بها عن خطاياه، فاحتسب على الله هذا. إن شاء الله يرجى له مزيد من الأجر. الفائدة السادسة من فوائد الاحتساب، الاحتساب يبعد صاحبه عن شبهة الرياء ويزيد في ثقته بربه، بيكسر صنم الرياء، هذا الصنم الذي عش في قلوب كثير من أصحاب عشق المظاهر. يقول لك بتوع المدن دول، وبالذات المدن اللي هي متريشة، يقول لك دول بيحبوا المظهرية. أهل المظهرية دي بقى تبقى خطيرة جدا لو كانت في الدين، المرض ده لما ينتقل من الدنيا للدين تبقى ايه؟ تبقى كارثة. إيه لابس مش عارف ايه وبتاع علشان الناس تقول عنه ايه؟ متدين. واخد بالك؟ بينزل يصلي في الجامع الفلاني ليه؟ عشان بيطول، عشان الناس يقولوا عليه ده راجل صالح، ده راجل ده بيصلي صح ولا لا؟ خلي بالك والله يا اخي، فهذه المظهرية الجوفاء ستسقطك من عين الله، ويبقى انت مالكش الا النصب والتعب والكدر في الدنيا، لا منك صعت مع الصيع عشان ما يبقى يكش كده في الاخره من نصيب، ولا منك استقمت مع المستقيمين انت رقصت على الايه على السلم. من فوائد الاحتساب الفائدة السابعة، الاحتساب في المكاره يدفع الحزن ويجلب السرور ويحول ما يظنه الإنسان نقمة إلى نعمة. ثامنا، الاحتساب في الطاعات يجعل صاحبه قرير العين مسرور الفؤاد بما يدخره عند ربه، فيتضاعف رصيده الإيماني وتقوى روحه المعنوية. والروح المعنوية دي بتؤدي إلى حاجة اسمها السلم النفسي. تعرف الإنسان المريض بأمراض خطيرة، أمراض القلق والتوتر والاكتئاب، جزء من أو من أسباب الاكتئاب جزء منه عدم وجود سلم نفسي صح ولا لا؟ اضطراب داخلي. هذا الشعور بالاضطراب الداخلي هو الذي يجلب لك الأمراض النفسية. فلان يقول لك أنا كل يوم أقعد عيط 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 وعايز انتحر. يا سيدي في إيه؟ هو كده أنا مضطرب نفسيا. ليه؟ يبدأ بقى يحكي لك يحكي لك يحكي لك يحكي لك. فلان بيشرب مخدرات عندنا في المنطقة، أنا شفت ده سبحان الله، واحد بيشرب مخدرات من هو طالب في أولى إعدادي، هو عنده دلوقتي 30 سنة. عنده كم؟ يعني مثلا لو عنده في الإعدادية 14-15 سنة، يعني بقاله في الخدمة دي كم؟ 15 سنة. نفسي تشوفوه هو ماشي في الشارع، نفسي أصوره قوي وارفع صورته على النت وأقول هذا جزاء المدمن في الدنيا قبل الآخرة، ده جزاء التهييس. كانت النتيجة إن الولد ده بيمشي في الشارع يكلم نفسه، يقطع هدومه، يشتم أبوه، كسروا المحل من كم يوم. إيه اللي بيحصل ده؟ هذا كله بشؤم المعاصي التي تؤدي إلى التوتر النفسي وإلى التوتر الاجتماعي، وبهذا يضيع هذا المعنى. الطاعة تجعلك مسرورا، هادئ النفس، قرير العين، مستراح البال. تاسعا، من فوائد الاحتساب، الاحتساب دليل على الرضا بقضاء الله وقدره، وهو دليل حسن الظن بالله تعالى. عاشرا، الاحتساب علامة على صلاح العبد واستقامته، انه قاعد يفكر ازاي يرضي الله، مراقب الله دائما. الحادي عشر، ان الاحتساب يؤدي إلى تحقيق متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي يحتسب كل شيء في حياته كلها التي كانت تعب ونصب
حتى يصل الدين إليك أم؟ تقول عائشة كما عند الإمام البخاري لما قيل لها في آخر حياة رسول الله وكان يصلي جالسا عليه الصلاة والسلام قالت جلس بعدما حطمه الناس. انت واخد بالك من كلمة حطمه الناس؟ جلس بعدما حطمه الناس، بذل عليه الصلاة والسلام كل ما في وسعه وكل ما في طاقته، بذل كل هذا حتى لم يستطع أن يقم للصلاة، مش قادر يقف يصلي، فكان بيصلي قاعد عليه الصلاة والسلام. الثاني عشر من فوائد الاحتساب أن الاحتساب يدفعك إلى الطموح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى. الثالث عشر الاحتساب يساوي شكر النعم، لأن الاحتساب طاعة، ومن شكر النعم العمل بالطاعة. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. قال الحسن رحمه الله تعالى فيها أي من أطاع الله ورسوله فقد أحسن شكر النعمة. الرابع عشر الاحتساب يجعل الناس تحبك، يؤلف قلوب الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إذن الاحتساب سبب أن يغير الله قلوب الناس عليك من السخط عليك إلى إيه؟ إلى حبك، لأن الناس جبلت على حب من يحسن إليها، صح ولا لا؟ الخامس عشر من فوائد الاحتساب الاحتساب في التروك، أي ترك الذنوب والمعاصي والمحرمات، طاعة تثبت قلبك وتقوي عزيمتك. يبقى عندنا الاحتساب في التروك اللي هي ترك الايه؟ المعاصي والذنوب والمحرمات، دي طاعة. واحد شاف واحدة في الحرام فأعرض عن هذا المنكر لله، والله يعلم الصادق من الكاذب في دي، فإذا بالله يفتح عليه بسبب هذه الطاعة، فيثبت فؤادك ويحفظك ويعينك. قال أبو سليمان الداراني والله أكرم من أن يعذب قلبا ترك شهوة من أجله. الله أكرم من أن يعذب قلبا ترك شهوة من أجله. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. السادس عشر من فوائد الاحتساب أنك ستكون داعية لهذه الطاعة إذا عملت بها، صح؟ لما تعلم الناس، أنت النهاردة جاي وقاعد بتدي درس، لا تتقاضى على أجل، ولا أنت موظف حكومي واخد بالك، ولا أنت عامل زي بتوع الأوقاف عامل لي إيه يافطة كده يوم السبت مش عارف عقيدة، يوم الأحد حديث. أحد الإخوة راح يمام من أئمة الأوقاف، طبعا مش كل الأئمة كده عشان ما تزعلش بتوع الأزهرية، فبيقول له انت حضرتك الورقة دي انت عاملها وما بتديش ولا درس. قال له يا ابني دي تسعيرة المحل، دي تسعيرة المحل، يعني دي بس كده عشان ايه يقولوا ان في ايه امام في الجامع عشان المفتش يديني ان انا موجود. هذا الكلام اخوانا لا يمكن ان يبني دين في امة. انما لو الاخ تعلم انه يدرس للناس وانه يبذل للناس، وان ربنا اذا فتح عليك بعلم ودعوة وقبول ان انت كمان تنقل هذا الخير لاخوانك، فيبدأ الاخوة بالتبعية تتعلم كده. الأخ اللي حافظ قرآن يقعد في مسجده في بلده يحفظ الأولاد القرآن. الأخ اللي ربنا رزقه موهبة الخطابة يبدأ يحفظ خطبة أو يستطيع أن يعد خطبة من القرآن والسنة الصحيحة ويطلع يخطبها قبل ما يقفلوا الجوامع، واخد بالك، في دين ويشتغل ويبدأ يعمل الكلام ده، هذه فرصتك. فالاحتساب سيجعلك تنقل هذه الطاعة إلى غيرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخيرا من فوائد الاحتساب التي تجنيها في الدنيا أنك تجعل الله تعالى ورضاه همك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. الثامن عشر: الاحتساب يزيدك رفعة عند خالقك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تفعل فعلا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. التاسع عشر: أنك عندما تعتاد هذه الطاعة، طاعة الاحتساب، فستربح أجور عملك حتى وإن لم تعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. قال عمر بن الخطاب: أيها الناس احتسبوا أعمالكم، فإن من احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر حسبته. أيها الناس احتسبوا أعمالكم، فإن من احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر حسبته. أخيرا احتسب، فإن المجتمع المسلم الآن بحاجة جدا إلى المحتسبين حتى تنهض الأمة من كبوتها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على مراضيه. كيف نحتسب في كل أعمالنا؟ كيف نحتسب في كل مجالات حياتنا؟ هذا ما سنتعرف عليه في مجلسنا القادم إن كتب لنا البقاء واللقاء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا سواء السبيل، وأن يثبتنا، وأن يتولنا، وأن لا يتولى عنا سبحانه وتعالى. اللهم أصلح أحوالنا واسترنا وخذ بناصيتنا. اللهم وفقنا للحق وأعنا على الحق. اللهم رب إسرافيل وجبرائيل وميكال عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم نزل هدايتك علينا وعلى أهل الإسلام في كل مكان، ونزل هدايتك على مجتمعنا المصري وعلى سائر المجتمعات يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، وبصرنا بالحق يا رب العالمين. اللهم بصرنا بالحق يا رب العالمين. ارزقنا حفظ القرآن، وارزقنا العمل بالقرآن، وارزقنا الدعوة إلى القرآن، وارزقنا الموت في سبيل رفعة القرآن والحكم بالقرآن. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك. اللهم لا تمكن العلمانيين من رقابنا، ولا تمكن الظالمين من رقابنا، ولا تمكن المجرمين من رقابنا. اللهم انتصر لأهل الإسلام فوق أي أرض وتحت أي سماء. اللهم انتصر لأهل الإسلام فوق أي أرض وتحت أي سماء. انصر عبادك المحاصرين في غزة. احفظ اللهم بيضة المسجد الأقصى من دنس اليهود الغاصبين. اللهم واحفظ إخواننا في سوريا، واحفظنا يا ربنا في مصر، ومكن لدينك وأهل دينك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.